نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، رسالة المنبر، أود أن أبعث اليوم بعدة رسائل لعدة جهات، فلا يجوز أبدا أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم الدعوي والعلمي في واد، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في واد آخر. فمهما نظر المنظرون وحلل المحللون وعلق الخبراء الاستراتيجيون، فإن الأمة مع كل أزمة وفي كل محنة تنتظر أن تسمع حكم الله وحكم رسوله. فما من قضية من القضايا إلا ولله فيها حكم، وما من أزمة من الأزمات أو محنة من المحن إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيها حكم. فالله جل وعلا خالق الخلق وخالق الكون وخالق الإنسان، وهو وحده الذي يعلم ما يصلحه ويفسده. قال جل جلاله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الرسالة الأولى التي أرسل بها إلى جموع أهل الأرض عامة وإلى المسلمين على وجه الأرض وفي نصر خاصة، أن يعلموا علم اليقين أن لله تبارك وتعالى سننا كونية لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. هذه السنن لا يجدي معها تعجل الأذكياء ولا وهم الأصفياء. من بين هذه السنن الثابتة أخذ الله للظالمين، سنة لا تتبدل، سنة لا تتغير، فكلا أخذنا بذنبه. هذا عدل الله سبحانه. هبت ريح الشك على كثير من القلوب طيلة السنوات الماضية، لأننا استبطأنا أخذ الله للظالمين، فيأس البعض وشك البعض. بل ربما إذا سمعوا من عالم من العلماء أو داعية من الدعاة وأصل هذا الحق الرباني والنبوي، ربما يستحيي أن يعبر عما يدور في قلبه بلسانه، لكنه يخرج وقد هبت ريح الشك والقنوط واليأس على قلبه من جديد. وربما يقول القائل إذا سمع إن الله يمهل ولا يهمل، يقول ولكن إمهال الله للظالمين طال، فلا ينبغي أن نحكمه على سنن الله في الكون من خلال حكمنا على أعمار الأفراد، فإن للأمم عمرا يختلف عن عمر الفرد. إن للحضارات دورات فلكية، إن للحضارات دورات فلكية، فهي تغرب هنا لتشرق هنالك، وتشرق هنا لتقرب عن هناك. فهذه سنة الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فلا تتعجل وقت إملاء الله للظالمين، لا تتعجل مدة إمهال الله للظالمين، لا تتعجل مدة استدراج الله للظالمين، لكن كن على يقين أن الله قوله الحق، وأن النبي لا ينطق عن الهوى، فمهما طال الزمن لا بد أن يأخذ الله الظالمين، ولا بد أن يعجل عقوبة الظالمين لهم في الدنيا قبل الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وغيره بسند صحيح: اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي يعني الظلم وعقوق الوالدين. فليس أحد أغير على المستضعفين من الله، وليس أحد أغير على أصحاب الحق من الله، فإن أمهله فإنه يستدرج، حتى إذا أخذ أهل الظلم والفساد أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فهل تصدقون الله جل جلاله؟ هل تصدقون الذي لا ينطق عن الهوى؟ لا تتعجل، فإن الله لا يعجل بعجلة أحد، إن الله لا يعجل بعجلة أحد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ألم تقرأ قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. كان الناس في السنوات القليلة الماضية يقرؤون هذه الآيات، منهم من يقرأها بعين الريبة والشك: أفي الله شك؟ أسألكم اليوم وأقول أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ الله يغار، لا تتصور أنك تغار على المستضعفين والمظلومين والله لا يغار لهم، بل يرفع إليه جل جلاله دعواتهم ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلا تتعجل هذا الحين، وكن على يقين مطلق أن الله جل وعلا لا يمكن أبدا أن يمهل ظالما، لا يمكن أبدا أن يفلت ظالما، قد يمهله لكنه لا يهمله ولا يفلته. فاقرأ الآيات التي تتوالى علينا تترى، لا تفوت الآيات، فما أكثر الآيات التي تتوالى علينا كل يوم وكل ساعة. حين نظرت إلى صدر جريدة الأهرام والأخبار والجمهورية وهي تصور صور بعض الوزراء ورؤوس الفساد، ونظرت إلى أحدهم وهو يحمل كيسا في يده، والصورة كلكم رآها، فشغلني جدا هذا الكيس وسألت عنه: ما هذا الكيس؟ وما الذي يوجد بداخله؟ وبكيت بالدمع ورب الكعبة حين أخبرت أن هذا الكيس هو حصة طعامه الذي صرف له من السجن. بعد الموائد الطويلة يحمل طعامه في كيس. من الملك؟ من الملك؟ جل جلال الملك الذي يدبر الأمر ويحكم الكون، الذي يدبر الأمر ويحكم الكون جل جلاله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع، آه من كلمة وتنزع، وتنزع وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اقرأ الآيات، فالآيات تتوالى علينا تتوى. والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. لا تفوت آية إلا واقرأ فيها عظمة الله، واقرأ فيها قدرة الله وجلال الله وملك الله. فالملك الحق هو الله، وكل ما نراه على الدنيا إنما هو تراب وزوال. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فأحذر نفسي وإياكم جميعا من الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، ويعجل الله العقوبة للظالم في الدنيا قبل الآخرة. فلا تقرأ الآية ألا وهي أخذ الله للظالمين على مرأى ومسمع منك وأنت لازلت غارقا أيضا في بحار الظلم. تطهر من الظلم، تطهر من الظلم لنفسك، وتخلص من الظلم لزوجتك ولأولادك ولجيرانك ولمرؤوسيك وموظفيك وعمالك. تخلص من الظلم مهما كان قدره، واعلم بأن الله يغار للمظلومين. أيها المظلوم صبرا لا تهن، إن عين الله يقضى لا تنام، نم قرير العين واهنأ خاطرا واعلم بأن عدله دائم بين الألام. أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوقوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته أو هل نجا منه ذو السلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان. وبكيت بالدمع وأنا أتابع الأخبار وأقرأ الممشطات التي تبكي العيون الجامدة وتزلزل القلوب القاسية، وأنا أتابع قرارات النائب العام بتجميد أرصبة فلان وفلان وفلان ومنع فلان وفلان وفلان من السفر. قلت ما أعدلك يا سيدي، ما أعدلك يا سيدي، كم منع أولئك الشرفاء والأطهار من السفر للحق وللخير فهم الآن يمنعون من السفر؟ كم حبسوا وكم سجنوا عددا من أهل الحق ظلما وزورا فهم الآن في سجن ضيق. ما أعدلك وما أحكمت وما ألطفت؟ والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اعلم أنه لا يقع شيء في كونه إلا بقدره، فما ترونه الآن إنما هي مقاديره قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يصرفها ويداولها بين الناس. لا يتأخر ولا يتقدم قدر قدره، إن كل شيء خلقناه بقدر. فيعنيني في كل لقاء أتحدث فيه في هذه المحنة والأزمة أن أجدد الإيمان في القلوب بعلام الغيوب، وأن أملأ القلوب ثقة في الملك الحق، وأن أقدر أمتي لتعلم يقينا أنه لا يقع شيء في الكون إلا بأمره وتحت سمعه وبصره وبعلمه. فالكون كونه، والملك ملكه، والحكم حكمه، والتقدير تقديره، والتكبير تكبيره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. رسالتي الثانية إلى الجيش، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح وصراحة وصدق، فالمرحلة لا تحتمل اللف والدوران، والمرحلة لا تحتمل بالدبلوماسية الحوار، والمرحلة لا تحتمل ما يعرف بالإتيكيت الفكري، بل يجب على أهل الحق الآن أن يصدعوا بالحق بحق بلا عنترية جوفاء. فأنا لا أحب العنترية الجوفاء، بل اصدع الآن بالحق بحق. لا تعمل لمجد شخصي ولا لزعامة ولا لريادة ولا لدنيا، فالأزمة خطيرة والموقف جديد. رسالتي الثانية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أقول جزاكم الله عنا وعن المسلمين وعن أهل مصر خير الجزاء. كنتم ولا زلتم بفضل الله جل وعلا أمل هذا الشعب الأبي بعد أمله في الرب العلي، كنتم ولا زلتم أمل الشعب الأبي بعد أمله في الرب العلي من أول لحظة. وأنا أناشد هؤلاء الأبطال وأناشد المجلس الأعلى من أول يوم من أيام الثورة، أناشد المجلس الأعلى وأقول لهم أنتم ما نزلتم إلى الشارع إلا لحماية الشعب وحماية الشباب وحماية مقدرات وممتلكات ومكتسبات هذا البلد، فكونوا على مستوى الأمانة، فكانوا بحق على مستوى الأمانة والمسؤولية. ويوم خشيت أن يحدث شجار وصدام بين المؤيدين والمعارضين، صرخت فيهم مرة أخرى على شاشات الفضائيات وقلت لا يجب أن تقفوا لمجرد المشاهدة فقط أو المتابعة، بل إذا اعتدت فئة باغية على هذا الشباب الأعزل يجب عليكم أن تتدخلوا لفض هذا النزاع وعدم السماح لأي ظالم أو باغ أن يعتدي بسلاح أيا كان نوعه على أولئك العزل. فاستجابوا ووقفوا وقفة رائدة يشهد التاريخ لهم بها، وأسأل الله أن يحرمهم الأجر. وحال بين هؤلاء المعتدين وبين الشباب الأعزل، ثم وعدوا ولا زالوا يحققون ما وعدوا به. فلقد سعدت كثيرا بالأمس، لا أتحدث عن تشكيل هذه اللجنة التي قامت بتعديل بنود الدستور، وأشكر لهم عدم المساس بالمادة الثانية من مواد الدستور، أشكر لهم هذا، أشكر لهم غيرتهم على الإسلام وغيرتهم على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وقلت لهم لا، ليس من حقي أن أزعم أنني أغير على الشرع وأهله منكم، قلت لهم ذلك. وطلقوا بفضل الله جل وعلا، وأرجو أن يكون شبابنا وأن يكون شعبنا واعيا للمرحلة القادمة التي ربما يصاغ فيها دستور بالكلية لمصر في المرحلة المقبلة. أرجو أن يكون شبابنا وشعبنا واعيا حتى لا تمس هذه المادة مرة أخرى في الدستور الجديد، لأن الشعب الذي خرج يضحي بنفسه ودمه من أجل تحقيق العدالة ورفع الظلم لن يفرط أبدا في دينه ولا في إسلامه ولا في قرآنه ولا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فكلنا مستعدون للتضحية بدمائنا وأرواحنا وأولادنا وأموالنا ونسائنا من أجل ديننا، من أجل إسلامنا، من أجل شريعة نبينا. ولا ينبغي أن يخشى الأقباط في مصر من هذا التأصيل الذي أؤصله، فمصر بلد مسلم يحكم بالإسلام منذ 14 قرنا، لم يشعر النصارى ولا غيرهم في ظلال هذا الإسلام إلا بالأمن والأمان، إلا بالسماحة والعدل. فديننا دين السماحة ودين الحق والعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فديننا دين العدل ودين الحق. فأنا أحيي لجنة تعديل الدستور على هذا التعديل في هذه المواد، وعلى عدم المساس بالمادة الثانية التي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. لكنني سعدت كثيرا باستجابة المجلس الأعلى لمطالب الشعب، لمطالب الناس، لمطالب الشباب بإقالة أو بقبول استقالة الحكومة المؤقتة. هذا إن دل فإنما يدل إن شاء الله تعالى على أننا نخطو خطوات جدية في الاتجاه الصحيح، وكفانا تشكيكا في كل خطوة وفي كل موقف وفي كل قول. حالة التشكيك التي تعيشها بلادنا الآن لا يمكن على الإطلاق أن نضع فيها لبنة واحدة في صرح البناء الجديد الذي ننشده جميعا بلا استثناء. يجب أن نطرح حالة الشك جانبا وسأعود إليها الآن، لكنني أحيي وأثمن استجابة المجلس الأعلى لهذه المطالب العادلة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون الحكومة القادمة وإن كان وقتها قليلا أن تكون بداية صحيحة لمطالب هؤلاء الناس الذين ما خرجوا إلا وهم يطالبون بمطالب عادلة. يريدون الحرية، يريدون العدل، يريدون رفع الظلم، رفع القهر، رفع الاستبداد، رفع الفقر. وقبل كل ذلك، نريد أن نحكم بمنهج ربنا ومنهج الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن والله لسنا طلاب كراسي ولا نطلب الزعامات ولا نريد القيادات، لا نطلب الحكم ولا نقول من يحكم، إنما نقول نريد أن نحكم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو حكمنا عبد حبشي، المهم أن نحكم بكتاب الرب العليم ومنهج الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فتحقيق هذه المطالب العادلة يدل على أننا نخطو خطوات قوية وسريعة واضحة نحو التغيير والإصلاح بإذن الله تعالى. المهم أن نعلم يقينا أن الشعب سئم الظلم وسئم الاحتقار والاحتكار بالقاف والكاف على السواء، وأن الناس سئموا التفريط في كرامتهم والتفريط والتضييع لحقوقهم. ما أروع هذه الكلمات التي قالها عمر بن عبد العزيز رحمه الله. أرسل إليه عامله أي واليه على خراسان، خلي بالك عامله على خراسان يعني زي المحافظ عندنا كده في محافظة من المحافظات. أرسل عامله على خراسان رسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بيقول له إيه؟ بيقول له يا أمير المؤمنين أستأذنك في بعض العنف والقسوة لأهل خراسان، لأنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت. تدبر معي، بقول له أنا أستأذنك يا أمير المؤمنين أن أستخدم بعض القسوة وبعض العنف في معاملة أهل خراسان. ليه؟ قال لأنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت، لغة البطش، لغة الظلم والاستبداد، لغة الحجاج. إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان خطافها، إني أسمع ألسنة تصدع بالحق وحان قطعها. فماذا قال له عمر؟ قال له عمر كذب، الله كذب، بل يصلحهم العدل والحق، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. أرفع هذه الكلمات للحكومة الجديدة ولكل مسؤول أيا كان موقعه وأيا كان مركزه، وأقول له لا يصلح الشعب والناس الظلم والاستبداد والقهر والقسوة وإضاعة الكرامة وإهانة الاحترام والاستخفاف والتحقير، بل يصلح الناس ويصلح الشعوب العدل والحق، العدل والحق. فبالعدل تقام الدنيا، بل إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. فأقول لهم ابسطوا العدل والحق بين الناس، أيا كان موقعك أيها المسؤول، عامل الناس بعدل وحق، أعط كل ذي حق حقه، وعامل الناس جميعا بعدل. صاحب الكفاءة يقدم، صاحب المكانة يقدم، صاحب الدرجة العلمية الأسبق والأكفأ يقدم. لا تقدم فلانا لحسبه، ولا تقدم فلانا لنسبه، ولا تقدم فلانا لقرابته لمشغول من المشغولين، بل قدم الأكفاء، قدم أهل الأمانة، قدم أهل الصدق، قدم أهل الحق، قدم أهل العدالة، أبسط فيهم الحق والعدل. هكذا يساس الخلق ويشعرون بالأمن والأمان وبالسعادة والرخاء والاستقرار. أما حين يرون التفاوت الطبقي المذهل فهذا يشعل نار الحقد في القلوب ويؤجج نار الحسد في الصدور والنفوس. قوم يأكلون المليارات وقوم لا يمتلكون الجنيهات، هذا خلل وهذا ظلم بشع بين. قال كذب، بل ينفعهم ويصلحهم العدل والحق. أبسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. ثم قام عمر فخطب الناس فقال كلمات ورب الكعبة تكتب بماء العيون الخاشعة، أرفعها أيضا لكل مسؤول في المجلس الأعلى، في الوزارة الجديدة، في كل المؤسسات الإعلامية والتعليمية والاقتصادية والدينية والأمنية والعسكرية. قال عمر أيها الناس، من أراد أن يصحبنا فليصحبنا بخمس أو فليفارقنا، من أراد أن يصحبنا فليصحبنا بخمس أو فليفارقنا، يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها. الله الله الله، يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها، ويعيننا على الخير بجهده، ويدلنا على الخير الذي لا نهتدي إليه، ولا يغتابن أحدا عندنا، ولا يتعرضن لما لا يعنيه. هذا هو المنهج، هذا هو المنهج. وربما أفرد جمعة مستقلة لمنهج الولاية ولمنهج الحكم بإذن الله تعالى، ليكون منارا لمن يتولى أي منصب في المرحلة القادمة. فبلادنا تتوق إلى التغيير بحق، بحق، لا تتوق إلى تغيير الوجوه، بل تتوق إلى تغيير المفسدين ومحاسبتهم بالعدل، وإلى تغيير النفوس وتغيير المؤسسات من خلال التخطيط والتفكير والتنفيذ. نريد حياة أخرى يسود فيها العدل والحق والاحترام والتقدير والعمل والإنتاج والبذل والعطاء. من أراد أن يصحبنا فليصحبنا بخمس أو فليفارقنا، يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها، ويعيننا على الخير بجهده، ويدلنا على الخير الذي لا نهتدي إليه، ولا يغتابن أحدا عندنا. ما أرعها من نصيحة، ولا يغتابن أحدا عندنا، ولا يتعرضن لما لا يعنيه. هذه أسس ما أحوجنا الآن إليها. رسالة الثالثة للشباب، أقول لكم أحييكم يا شباب الأمة، فأنتم ملء الفؤاد، وأنتم سواد العين، ولطالما بينا وأكدنا وتحدثنا مع شبابنا ومع أولادنا، وقلت مرارا الشباب هم سواعد الأمة التي تبني وتعمر، هم الشعلة المتقدة، هم الحماس المتدفق، هم الطاقة الهائلة، هم القوة الجبارة. فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله. هذه هي مرحلة الشباب، مرحلة الفتوة والقوة، مرحلة الهمة والعمل والإرادة. بل لقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما آتى الله أحدا علما إلا شابا، والخير كله في الشباب. اقرأوا قوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، واقرأوا قوله تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، واقرأوا قوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالخير كله في الشباب، نعم الخير كله في الشباب. فما نصر الدين إلا الشباب، وما نصر الدعوة إلا الشباب، وما نصر الحق إلا الشباب، وما نصر النبي في دعوته إلا الشباب. وهل كان أصحاب النبي إلا شبابا؟ فالرسول في الأربعين من عمره، وأبو بكر في الثامنة والثلاثين من عمره، وعمر بن الخطاب في السابعة والعشرين من عمره، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، والأرقم بن الأرقم، ومصعب بن عمير، وسعد بن أبي وقاص، ومعاذ بن جبل، إلى غير هؤلاء الأطهار، كانوا شبابا في ريعان الشباب. نصر الله بهم الدين، وأيد الله بهم سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن شيوخنا وآباءنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر. لا ينبغي يا أبناءنا ويا أحبابنا أن نتجاهل قيمة الآباء، أو أن نغض الطرف عن قيمة وقدر العلماء والشيوخ. فالآباء أصل وجودكم، والعلماء والشيوخ هم من علمكم، وهم من غرس فيكم هذه المعاني. من كان منكم على منهج الله فليسجد لله شكرا، ومن كان منحرفا عن منهج الله فليرجع إليه وليعتصم به وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا قيمة لعمل أيا كان قدره، ومهما كانت عظمته، ومهما كان وزنه، إن لم يكن خالصا لوجه الله، موافقا لهدي الحبيب رسول الله. فلا تضيع عملك أيا كان وزنه، وأخلص النية، وطهر السريرة والطوية، وراجع العلماء، وارجع إلى الآباء والحكماء. فلا يمكن لأمة أن تستغني عن حكمة حكمائها، وعن علم علمائها، وعن عقول شيوخها، وأيضا عن سواعد أبنائها. فالعقول تخطط وتفكر، والسواعد تبني وتعمر، ولا يمكن لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين، أو أن يقوى بساعدين، والقدمان والساعدان هما الشباب. فلا أحب أن أرى إعراضا من شبابنا عن علمائنا وشيوخنا وآبائنا وحكمائنا، ولا أريد أن أرى إعراضا من علمائنا وشيوخنا وحكمائنا وآبائنا عن شبابنا. إن لم يجد شبابنا العلماء في هذه الأزمة، فمتى سيجد الشباب علماءهم؟ إن لم يوجد العالم بين يدي الشباب الآن ليضبط مشاعره، ليضبط أقواله، ليضبط أفعاله بالضوابط الشرعية، ليبين له الحق، ليحذره من الباطل، ليبين له الهدى، ليحذره من الشر، فمتى متى سيوجه العلماء الشباب؟ إن تخلينا عن الشباب الآن، فمتى سنبرز إليهم لنعلمهم؟ إن احتاج إلينا شبابنا في هذه الأزمة فافتقدونا ولم يجدونا، فمتى سيجدنا شبابنا لنربطهم بالله، ولنجدد إيمانهم بالله، ولنضبط مشاعرهم وأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم بمنهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا بد أن يحترم الشباب الشيوخ، ولا بد أن يحترم الشيوخ الشباب، لنبدأ مرحلة البناء. وأرى أن الخطوة العملية الأولى كما ذكرت في اللقاء الماضي في جامع النور، تبدأ الخطوة العملية بإعادة بناء الثقة بطرح الشك. الآن الكل يشك في الكل، الكل يشك في الكل، وإن شئت فقل الشعب يريد إسقاط الشعب. هذا لا يليق، لا يليق أبدا أن تتهم النيات، لا يليق أبدا أن تتهم المقاصد. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. لي اجتهادي ولك اجتهادك، لا أتهمك في نيتك ولا يجوز أن تتهمني في نيتي. أنت تطرح ولك قول وغيرك يطرح وله قول، اطرح ما تراه ما تدين به لله سبحانه وتعالى ولا تتهم غيرك. كفانا اتهامات وكفانا تشكيكا، ولنبدأ بداية جديدة بإحسان الظن، بل وبتقديم حسن الظن في الآخرين. اسمع واسمع للآخر وقل قولي حق يحتمل الخطأ، أو قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. ولا تقل قولا واحدا قولي حق وصواب لا يحتمل الخطأ والباطل. قولك ليس قرآنا وكلامي ليس قرآنا، وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى. لا تتعجل بإصدار الأحكام على الآخرين، وإنما اسمع واعرف الحق، واعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. رسالتي إلى الشباب المسلم بتعدد جماعاته وأطيافه وانتماءاته، أصرخ فيهم بكل أعماقي وأقول اجتمع العلمانيون والليبراليون واجتمعت كل الاتجاهات وكل الطوائف، ولم تجتمع إلى هذه اللحظة الجماعات العاملة للإسلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. قد لا يستطيع أحدنا أن يعتذر عن تلبية دعوة شيخ من الشيوخ من إخوانه لحضور عرس ولده أو ابنته. نجتمع جميعا تلبية لدعوة أخ من إخواننا، نجتمع لتلبية دعوة عرس، نجتمع لتلبية دعوة عقيقة، ولا نجتمع لتلبية دعوة لإنقاذ أمة، أمة يعاد صناعة تاريخها. لا نلتقي ولا نجتمع. متى سنلتقي؟ متى سنجتمع؟ متى سأتنازل أنا عن اجتهادي الشخصي ورؤاي الفردية لصالح المسلمين، لصالح المجموع، لصالح الجماعة؟ فليجتمع علماؤنا على اختلاف أطيافهم، على اختلاف انتماءاتهم، فليجتمعوا الآن. الآن لقد تغيبنا طيلة الأيام الماضية، وإن تغيبنا بعد ذلك سنوطأ بالأقدام، لأننا نعيش عصرا لا يعرف إلا التكتلات. لن تكون لنا كلمة ولن تكون لنا كرامة، وسيصاب الدستور وستوضع البنود بعيدا عنا، ولن يستطيع واحد أو مجموعات متنافرة متفرقة أن تؤثر أي تأثير في اتخاذ القرارات. لماذا لا يجتمع أهل الدين وهم أقولها لله يستطيعون بفضل الله إن اجتمعوا أن يقولوا كل شيء وأي شيء، لأن كلامهم هو الحق، لأن كلامهم سينضبط بضوابط القرآن والسنة. عندنا من الأصول والثوابت ما نلتقي عليه، عندنا من الأصول والثوابت ما نلتقي عليه. اختلافات في مسائل الأحكام لا حرج. اسمعوا مني هذا شباب، لأنني سأكلفكم الآن بتكليف مهم، لأن كل أولادنا وكل شبابنا تساءل، طيب أنا أعمل إيه؟ أنا دوري إيه؟ أنا هقول لك الآن دورك إيه؟ وما الذي يجب عليك أن تصنعه في الأيام القليلة القادمة؟ أقول الاختلاف في مسائل الأحكام كما قال شيخنا الشيخ الإسلام ابن تيمية، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. خلينا نختلف في مئات مسائل الأحكام، ما فيش حرج، ده خلاف سائر، هذا خلاف معتبر، ما فيش خلاف في الأصول في العقيدة، فلنلتقي على الأصول. أما الخلاف في مسائل الأحكام فجائز ووارد وسائق ومقبول، ولا ينبغي أن يمزق شملنا وأن يشتت صفنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ويقول: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. وهذه طرق أهل البدع والأهواء، يجب أن نلتقي الأهل وأن نطرح بوضوح بصدق وبصراحة، وأن نجيب على تساؤلات أولادنا الكثيرة إجابات صريحة واضحة بلا لف أو دوران. اعرض ما يرضي ربك وما تدين به لربك ومولاك، ولا تلتفت لأي حسابات أخرى، بين الحق الذي تدين به لربك جل جلاله. نريد الآن مرحلة التمايز، مرحلة المفاصلة، نريد الآن كلمات وأحكاما حاسمة واضحة، لأنه إن لم يبين علماؤنا الآن أحكام كل حدث وأحكام كل فعل في هذه الأزمة، فمتى سنبين ومتى سيبين علماؤنا وشيوخنا؟ يجب أن نلتقي الآن، يجب أن يكون لنا كيان. أنا قلت قبل ذلك أنا أخاطب الاتجاهات الإسلامية باستثناء اتجاه الإخوان، أن يعيد النظر في مسائل قديمة كانت لا يمكن أن نفكر أصلا في مناقشتها. منها على سبيل المثال حكم الترشيح للمجالس البرلمانية والنيابية، مجلس الشعب ومجلس الشورى، كنا لا نرى ذلك قبل هذه المدة، بل كان الذي يسألني أقول لا تذهب، فالعملية واللعبة معروفة. لكن الآن أغير فتواي وأخاطب علماءنا وشيوخنا أن نجيب على هذه التساؤلات الآن، أن نعيد النظر في هذه المسلمات بالنسبة لنا فيما مضى. أرى أن المرحلة القادمة مختلفة، وأن الصوت ثمين، وأنه يجب عليك أن تكون إيجابيا فعالا، لا سيما وأنت مطمئن أن صوتك سيؤثر فعلا، وأن ترشيحك لمن ترشحه بحسب نظرتك إليه ديانة وخلقا وعملا سيؤثر، فلا تكن سلبيا وكن إيجابيا. إن خيرنا بين أشخاص للرئاسة اختر الأفضل بحسب المطروح، لا تقل لن أختار، بل اختر الأفضل بالنسبة لمن طرحت أسماؤهم وهذا الأمر يقتضي أيضا من العلماء والدعاة أن يكونوا على بصيرة بتاريخ كل فرد من هؤلاء الذين سيرشحون في المرحلة القادمة، ليوجه العلماء والشيوخ شبابنا وأولادنا وآباءنا وأمهاتنا لمن يتوجهون ومن يختارون. فقد تغيب عن جموع شعبنا أمور كثيرة بالنسبة للمرشحين، وكثير ممن يتقدمون يظهرون أقوالا وأفعالا يتضح التواؤها بعد وصوله إلى هذا الكرسي أو ذاك المنصب. الأمر يحتاج إلى جلوس وإلى تواضع وإلى إجابات واضحة على كل التساؤلات التي يطرحها الآن شبابنا وأولادنا، بل وآباؤنا وأمهاتنا، لأن الأمة تسمع كل أحد وتنتظر القولة الفصل من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يضبطون أقوالهم بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسالتي أيضا للشرطة وللشعب معا أن نبدأ بمد جسور الثقة الحقيقية بين الشرطة والشعب. اتفقنا على أن رموز الفساد في أي مؤسسة لابد من محاكمتهم محاكمة عادلة بلا تشفي ولا شماتة، فديننا يحرم علينا هذا، ولا يجوز أن نعالج الظلم بظلم والشر بشر والفساد بفساد. نحاسب المفسدين ونرد حق الشعب للشعب، جميل، لكن لا يجوز أن نشكك في بقية أفراد المؤسسات العلمية والتعليمية والإعلامية والاقتصادية والدينية والعسكرية والأمنية، فهؤلاء أهلنا إخواننا، فيهم الشرفاء، فيهم الأخيار، فيهم من عمل طيلة السنوات الماضية لله ثم لهذا الوطن، لا ينبغي أن نشكك فيه. أنا أريد من أحبابنا من شعبنا الأبي أن نفسح الطرق والشوارع والمجال مرة أخرى لنزول رجال الشرطة حتى لا نجر إلى فوضى لا يعلم خطرها إلا الله. وأنتم تتابعون كل يوم بعض الحوادث وإن كانت فردية، لكننا لا نريدها أن تصبح وأن تتحول إلى ظاهرة. لا بد أن ينزل رجال الشرطة إلى الشوارع لحماية الشعب وحماية مؤسساته ومقدراته ومكتسباته، ولن يكون ذلك إلا بمد جسور الثقة من جديد بين رجال الشرطة من ناحية، وأرجو أن تبدأ الشرطة بذلك، وبين رجال وأفراد الشعب من جانب آخر، ليعود الجيش إلى حدوده وسكناته. اليهود يهددون بلدنا، لابد أن تعلموا حجم الأخطار التي تحيط بمصر لأنها تمثل قلب العالم الإسلامي، فيجب على الجيش أن يفارق الشوارع وأن يعود إلى مهمته ووظيفته الحقيقية بالعودة إلى سكناته العسكرية وحماية الحدود والثغور من بني صهيون الذين يتربصون بنا. ولن يكون ذلك إلا إذا عادت الثقة مرة أخرى بين الشرطة والشعب، وأن نعلم يقينا أن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون بعد محاسبة الظالمين والمفسدين، هذا أصل لا نتخلى عنه أبدا. هذه رسائل سريعة. رسالة الأخيرة باختصار لأهل الوفاء لأهل الفضل لأهل المروءة من أصحاب الحقوق الذين يعتصمون الآن ويحتجون الآن في كثير من الشركات والمصانع، أخاطبهم وأقول لهم لا، ليس من الوفاء وليس من المروءة أن نعطل عجلة العمل وعجلة الإنتاج، بل يجب أن يعود الشعب كله برجولة وقوة للعمل للبذل للعطاء للإنتاج لتعويض الخسائر الفادحة لوقف هذا النزيف الذي كانت تنهب من خلاله خيرات هذا البلد. لابد أن نعيد العمل، لابد أن يرجع العمل أقوى مما كان، لأنك الآن صرت تشعر
بأن البلد بلدك وبأن العمل عملك، لكن لا تطالب البلد الآن في وقت أزمته، بل الوفاء يقتضي أن نعطي البلد في وقت أزمته لا أن نطالبه. أعط البلد جهدك وعقلك وأمانتك وصدقك ووفاءك وبرك وعطائك وإبداعك، لا تطالب الآن حتى تخرج البلد من هذه الأزمة. واعلموا أن الفساد الذي استشرى طيلة 30 سنة لا يمكن أن يتغير في 30 يوما أو حتى في 30 شهرا، هذا مخالف لسنن الله في الكون. لقد خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وهو القادر على أن يقول للشيء كن فيكون، ومع ذلك سنة التدرج سنة ثابتة، فلنعلم ذلك يقينا حتى لا نصاب بالقنوط أو باليأس. وأنا أطالب المسؤولين في الشركات والموظفاء والمؤسسات والمصانع التي يحتج فيها المحتجون، أطالب المسؤولين في هذه الشركات أن يخرج المسؤول إلى أولاده وإخوانه من المعتصمين والمحتجين، وأن يخاطبهم خطابا جديدا، خطاب الأب لأبنائه، خطاب الوالد لأولاده، وأن يختار منهم مجموعة وأن يستمع إلى مطالبهم وحقوقهم، لأن مطالبهم مشروعة ولأن حقوقهم عادلة، ويطمئنهم إن كان في استطاعته أن يغير من الواقع شيئا على وجه السرعة ولو كان التغيير قليلا فليفعل، وإلا فليعاهد الله ثم يعاهد أولاده وأبناءه أن يكون التغيير معهم وبأيديهم وعلى أيديهم، حتى لا تعطل العمل، حتى لا تتوقف عملية التنمية. هذه رسالة المنبر نوجهها لإخواننا بحسب ما وزعنا هذه الرسائل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لها القبول، وأن يجعل لها آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأسأل الله أن يجعل يومنا أحسن من أمسنا، وأن يجعل غدنا أحسن من يومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، لا تيأسوا ولا تقنطوا ولا تحزنوا، فالنصر مع الصبر والفرج مع الكرب، واليسر بعد العسر. ولئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجا، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج. أقول لكم، وها آخر كلماتي، وأنا أكرر هذا الكلام في كل ميدان، بعد العصر عندي محاضرة في منيا القمح سأكرر هذا الكلام، بعد المغرب عندي محاضرة في طنطا سأكرر هذا الكلام، غدا في السويس عندي محاضرة بعد العشاء سأكرر هذا الكلام. لابد أن نعلم يقينا أن تغيير مواد الدستور، بل ولو غيرنا الدستور كله، وأنا لا أقلل من شأن هذه الخطوة فهي في غاية الأهمية، لا أقلل من شأنها، ومع ذلك أقول لو غيرنا الدستور كله دون أن نتغير من نفوسنا فلن نغير من الواقع أي شيء. التغيير الحقيقي يبدأ بنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل تغير فيك شيء طيلة 20 يوما الماضية؟ هل تغير بيتك؟ هل تغيرت إلى الأفضل عقديا وتعبديا وأخلاقيا وسلوكيا؟ هذا هو التغيير الحقيقي. هذا هو الذي فعله أشرف مرب عرفته الدنيا الحبيب النبي. غير النفوس، زكى النفوس، صحح وهذب الأخلاق، وقوم ما فسد وعوج منه. بل اعجب معي إن علمت أنه صلى الله عليه وسلم اختزل بعثته النبوية الشريفة كلها في مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ لأتمم صالح الأخلاق، وكلاهما صحيح. هذه البعثة، هذا هو الهدف. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. غير الدستور جميل، لكن فلان وفلان وفلان، لكن الخلق أو لكن جل الخلق يصرون على التعامل بالرشوة، بالظلم، بالفساد، بالقهر، بالكذب، بالاستعلاء، بالتعدي، بالبطش، بالكذب، بالرياء، بالخيانة. فما الذي تغير؟ نريد أن نتغير، نريد أن نتحلى بالأمانة، بالصدق، بالإخلاص، بالبر، بالوفاء، بترك الظلم، بترك الاستبداد والقهر والتعذيب والفسوق والفجور والرياء، إلى غير ذلك من هذه الأخلاق الذميمة. هذا هو التغيير الحقيقي. وإلا فورب الكعبة لو غيروا كل عام دستورا، ولو وضعوا كل يوم قانونا، دون أن يتربى الخلق على مراقبة الحق، ما تغير شيء. ذكرت لكم مرارا أنه شتان شتان بين أن نتربى على مراقبة القانون الوضعي الأعمى، وبين أن نتربى على مراقبة الرب العلي الأعلى. الذي يراقب الله، يراقب الله في أي مكان وفي أي وقت، في بيته يراقب ربه، في وظيفته يراقب ربه، في سيارته يراقب ربه. لن يستطيع أبدا وهو يركب سيارته بعد تناوله لسندويتش أو شربه لعنبة بيبسي أن يلقي بمخلفات الطعام في الشارع، أو أن يلقي بعلبة البيبس الفارغة في الشارع. الذي يراقب ربه لن يفعل ذلك، لأن هذا يتنافى مع خلق الدين ومع خلق الإسلام. الذي يراقب ربه إن جلس مع أسرتي في حديقة عامة على شاطئ النيل، إن جلس وتناول الطعام سيدع المكان أنظف من مكان وأجمل من مكان. أما الذي يراقب القانون إن لم يجد رجل الشرطة فسيترك المكان قذرا ليس نظيفا. الذي يراقب الله لن يصرف الصرف الصحي في ماء النيل أو في ماء الترعة التي يسقي منها الفلاحون أرضهم ويسقي منها الفلاحون مواشيهم، بل وربما يغسل فيها أمهاتنا أوانيهم. الذي يراقب الله لن يفعل ذلك. والذي يراقب القانون سيأتي بالليل ليشق الطريق حتى يصل صرفه الصحي إلى ماء الترع أو إلى ماء النيل. لا نريد قوانين تنظم لنا هذا، إنما نريد فقط أن نتغير لنراقب ربنا في كل أخلاقياتنا وسلوكياتنا. لابد أن نحافظ من اليوم على المال العام. ما تقولش ده مال سيد مال الصحاب، لا، ده أنت ستسأل عنه. حذاري أن تمزق جلد ظهر كرسي في أتوبيس عام تجلس خلفه، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك أن تسيء إلى المال العام في أي مكان. وأخاطب بعد ذلك أخيرا أولئك الذين خرجوا يهددون الناس ويقطعون طرقهم ويروعونهم لغياب الأمن أو لغياب الشرطة، وأقول لهم: الظلم ظلمات، وأنتم لم تقرأوا الرسالة ولم تقرأوا الآية، فها أنتم رأيتم رموز الظلم يعاقبها الملك أمام أعينكم، ولم تطعبوا ولم تعتدوا، لكن اعلموا علم اليقين أن الملك حي لا يموت، وسوف ترون بأعينكم أخذ الله لكم إن لم تتوبوا إليه. لما تروع رجلا في طريقه يركب سيارته مع أولاده؟ لما تهجم عليه في بيته؟ ألا تراقب ربك؟ ألم تقرأ رسالة واحدة من الرسائل الكثيرة التي أرسلها الله لنا وأرانا الله إياها طيلة الأيام الماضية؟ ألم تستفد من أي شيء؟ يا مسكين يا مسكين، تأكل حراما وتدخل بطنك حراما، ورب الكعبة ستلتهم بطنك النار في جهنم وبئس القرار. تستحل الحرام بهذا اليسر وبهذا الرخص وبهذه السهولة، وتستحل ترويع الآمنين، بل وربما تسفك دما حراما. ماذا تقول لربك؟ أنا أحذرك بأن الله سينتقم منك في الدنيا قبل أن ينتقم منك في الآخرة إن لم ترجع إليه وإن لم تتب إليه. لا تروع مؤمنا ولا تروع مسلما، ولا تأكل حراما، ولا تطعم أولادك حراما. والله تعالى أسأل ألا يحرم بلدنا نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، واقبلنا وتقبل منا، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ولا تردنا الا وقد غفرت لنا الذنوب يا ارحم الراحمين. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطا او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. اعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنه ويلقى به في جهنم. واقم الصلاه. من بيوت الله.